أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى بالقاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبحث عن موال صادق رضيه ورضي عنه أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإذا به المحمدي الحقيقي والموحد الصادق، أبحث عنه لعلي أقبل بسبب. أبحث عمن إذا قال يا علي يا علي يا علي قال له أمير المؤمنين لبيك وسعديك. في الرواية أن الممتحن في حب علي عليه السلام إذا أحاط به خصماؤه في يوم القيامة وأخذوا منه حسناته فظل بلا حسنات، إلا أنه كان في الدنيا قد امتحن في ولاية علي عليه السلام. يأتي الإذن من الله تعالى، اتركوه في أرض المحشر لعل أحدا يشفع له، فيبحث في أرض المحشر مناديا، فأول من يجيبه لبيك وسعديك أمير المؤمنين سلام فيقول له لبيك وسعديك، ثم يأتي معه إلى خصمائه فيرضيهم عنه، يقولون يا علي يا أبا الحسن نريد ثواب نفس من أنفاسك ليلة المبيت على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج الله تعالى من ذلك الثواب، من ثواب ذلك النفس، ما يرضي به خصماء هذا الموالي الممتحن في حب علي عليه السلام. ونحن في عصر تعاظم فيه الامتحان في حب علي سلام الله عليه. المسلمون سرقت جوهرة الإيمان، لب الإيمان. لماذا أمرنا بالجهاد الأكبر؟ لماذا أمرنا بأن لا نغفل لحظة عن العدو المبين؟ إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، أجلب عليهم بخيلك ورجلك. عمليات الشيطان المختلفة اللي تحدث عنها القرآن كلها تتركز، تريد أن تسلب طريق إلى رسول الله، حب علي الذي هو الطريق إلى رسول الله، حب أهل البيت الذي هو الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاعتقاد بإمامة شخص لا ينفصل عن الاقتداء بهذا الشخص. إياك يا قلب أن تكون من نوع زيادة بن أبيه، تحب عليا حبا سرعان ما يزول. الاقتداء بعلي هو تحدث عنه سلام الله عليه: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ثوبيه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد بعد، فوالله ما كنزت من دنياكم تبرا، ولا ادخرت من غنائمها وفرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا. موضوع الحديث الذي أريد أن أصل إليه، يعني موضوع الهدف من هذا الحديث، الخلاصة: هل نتشبه بعلي عليه السلام لنحافظ على حب علي وعلى الرضا بإمامته؟ تشبه، لا أقول الاقتداء. إذا قلت الاقتداء يأتي الشيطان ويقول: هو عليه السلام قال ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، صح، قال لا تقدرون أن تكونوا مثلي، لكن قال فأعينوني، ولكن أعينوني بورع واجتهاد، يعني تشبهوا، على طريقة السهروردي العالم الجليل الشهيد: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فتشبه، تشبه. الأمر الثاني في باب التشبه: أن لا يكون القلب يتشبه بمعاوية وآل أبي سفيان. في عنا وجبين. الاقتداء صعب ومدري شو، نحن ما بنقدر مثل أمير المؤمنين وزهده، ماشي، لكن مطلوب منا أن نتشبه أو لا؟ بلى. أكثر من هيك، مطلوب قطعا أن لا يكون فينا أي شبه لمعاوية وآل أبي سفيان، هذا ما في نقاش. طيب، من أوجه التشابه مع علي عليه السلام وعدم التشابه مع آل أبي سفيان، لن أقف إلا عند مسألة الأكل بس. هلأ ممكن يجي بالشاهد مثلا الحديث عن اللبس الطمرية أو قرصيه وطمريه وما شابه، لكن محط الحديث هنا الأكل. هل أتشبه بعلي عليه السلام في الأكل ولو ببعض الشبه؟ وإذا كنت لا أتشبه، ألا توجد خطورة أن تكون هي الجينات، تحمل جينات التمسك بالدنيا بالأكل، جينات الإدمان على هذا المأكل أو هذا النوع، الشغلات المختلفة، مثلا الطبخ، مواد غذائية الإدمان عليها، ألا يحتمل أن يكون فيه جينات وخلايا أخبث من الخلايا السرطانية؟ لوين بتوصل؟ توصل إلى المسخ الثقافي. ما نستخف بها الأمور. الإنسان ابن عاداته، ابن ما يأكل، ابن لقمته، لقمة حلال أو لقمة حرام. الإنسان يبنى على هذا الأساس. طيب، في مسألة الأكل هنا سأذكر نموذجا واحد، نص واحد يخلينا أمام نموذج من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في الأكل وسيرة معاوية في الأكل. خلينا نشوف بالأثناء أنه السائد بيننا، وما أبرئ نفسي، السائد بيننا التشبه، إذا مش الاقتداء بالأكل، بمعاوية وآل أبي سفيان، وأن علينا أن نعيد النظر بطريقة اهتمامنا بالولائم، العزائم، المآدب، طريقة اهتمامنا بالطبخ وبيوتنا، مشايخ غير المشايخ، الكل في مشكلة حقيقية في مسألة عدم التشبه بعلي عليه السلام في مسألة الأكل، في مشكلة حقيقية. خليني أقول النص. الأحنف ابن قيس معروف من دهاة العرب، ويضرب به المثل في الحلم وما شابه. الأحنف يقول: دخلت على معاوية فقدم إلي من الحلو والحامض ما كثر تعجبي منه، ثم قدم لونا ما أدري ما هو، فقلت: ما هذا؟ قال: مصارين البط محشوة بالمخ قد قلي بدهن الفستق وذر عليه الطبرزد. شو هو الطبرزد؟ اللوز يطحن ويرش عليه نوع من السكر شديد الحلاوي. وذر عليه الطبرزد فبكيت. الأحنف بيقول بكيت. فقال: ما يبكيك؟ قلت: ذكرت عليا بين أنا عنده فحضر. فحضر وقت إفطاره فسألني المقام، يعني أن أبقى وأفطر معه، إذ دعا بجراب مختوم. قلت: ما في الجراب؟ قال: هو سويق شعير، شعير مطحون ومختوم. طيب ليش مختوم؟ قلت: خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به. عم يمزح مع الأمير، ليش خاتمه الشعيرات المطحونين أنه حدا يأخذه أو بخلت به، حدا مثلا يأخذ منه؟ قال: لا ولا أحدهما، ولكني خفت أن يلته الحسن والحسين بسمن أو زيت. حطوا فوق شيء. قلت: محرم هو يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، ولكن يجب على أئمة الحق، يجب على أئمة الحق أن يعتدوا أنفسهم من ضعفة الناس لئلا يطغي الفقير فقره. قال معاوية: ذكرت من لا ينكر فضله. الطبرزد قلت لكم نوع من السكر شديد الحلاوة، وبه سمي نوع من التمر، تمر شديد الحلاوة، هذا بيقولوا له الطبرزد. سيرة علي، سيرة رسول الله. نحن في هذه الليالي طالما نسمع: أحب أن ألقى الله خميصا، أريد أن أقتدي برسول الله. نحن لا نستطيع، صح، لو أنكم لا تقدرون على ذلك، لكن البديل هذا الوضع اللي أنا وأنت في التعامل نتعامل مع الأكل على أساسه، هذا البديل، هذا بيخلينا نحقق الشبه بأمير المؤمنين، هذا بيخلينا نحافظ على حب أمير المؤمنين وعلى الرضا بإمامته، أم أنه لابد من إعادة النظر؟ سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذكر الطبرزد أيضا، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن النبي صلى الله عليه وآله أتي بسويق لوز فيه سكر طبرزد، فقال: هذا طعام المترفين بعدي. شو هو؟ أنه لوز مطحون وفيه هذا السكر الشديد الحلاوي، هذا طعام المترفين بعدي. طيب هو كيف كان يأكل صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانت سيرته في الأكل؟ أفطر في مسجد قبة، حان وقت الإفطار، فجاءوه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام عشية خميس، قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وآله عشية خميس في مسجد قبة، فقال: هل من شراب؟ هذا أفطاره، وكان أكثر ما يشرب الحليب. فأتاه أوس بن خول الأنصاري بعس مخيض بعسل، قربة فيها مخيض وعسل، فلما وضعه على فيه رسول الله صلى الله عليه وآله نحاه، ثم قال: شرابان يكتفى بأحدهما من صاحبه، لا أشربه ولا أحرمه، ولكن أتواضع لله، فإن من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله. صلوا على محمد وآل محمد. أيضا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكي يتضح أن ما كان من سيرة أمير المؤمنين هو امتداد لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان هناك مجموعة من الصحابة العزاب لم يكن عندهم بيوت، وبلغ عددهم 400، وكانوا أهل الصف، صف مصطبة عالي كانت مسكنهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرسل إليهم يوميا الطعام من التمر، مرة من المرات بيقول له واحد: التمر اللي عم تبعثنا سيدي يا رسول الله أحرق بطوننا. فبيقول له: ما مضمونه؟ هلأ بقرأ النص، أنه يأتي عليكم زمان ويدار عليكم بالجفان والألوان. برد واحد بيقول له: إن إلى ذلك الزمان بالأشواق، مثل أنا وأنت كيف بنحكي يعني بهالمسألة، لأنه مسألة الأكل نحن ما حاطين سقف لها، كل ما يمكن أن حقيقة من نوع هل امتلأتي وتقول هل من مزيد. إن إلى ذلك الزمان بالأشواق. قال لهم صلى الله عليه وآله: هذا أنتم الآن خير منكم في ذلك الوقت، زمانكم هذا أحسن من ذلك الزمان. لاحظوا النص، باب الحوائج، موسى سلام الله عليه كاظم يروي هذه الرواية عن أبيه عن أبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأتي أهل الصفة وكانوا ضيفان رسول الله، ضيوفه، كانوا هاجروا من أموالهم إلى المدينة فأسكنهم رسول الله صلى الله عليه وآله صفة المسجد، وهم 400 رجل يسلم عليهم بالغداة والعشي. فأتاهم ذات يوم فمنهم من يخصف نعله ومنهم من يرقع ثوبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يرزقهم مدا مدا من تمر في كل يوم. فقام رجل منهم فقال: يا رسول الله، التمر الذي ترزقنا أحرق بطوننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما إني لو استطعت أن أطعمكم الدنيا لأطعمتكم، ولكن من عاش منكم بعدي فسيغدى عليه بالجفان ويراح عليه بالجفان، ويغدو أحدكم في قميصه ويروح في آخر، وتنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة. قام رجل فقال: يا رسول الله، إنا إلى ذلك الزمان بالأشواق، فمتى هو؟ قال صلى الله عليه وآله: زمانكم هذا خير من ذلك الزمان، إنكم، أو محل الشاهد والمحور، إنكم إن ملأتم بطونكم من الحلال توشكون أن تملؤوها من الحرام. هذا الحديث إلى هنا أورده النوري في مستدرك الوسائل، المحدث في مستدرك المسائل، عن كتاب النوادر للقطب الراوند. بقية الحديث طويلة جدا، لكن نقلت من القطب الراوندي فقرة لها علاقة بموضوع الحديث. فقام سعد بن الأشج فقال: يا رسول الله، ما يفعل بنا بعد الموت؟ ما يفعل بنا بعد الموت؟ قال صلى الله عليه وآله: الحساب والقبر، ثم ضيقه بعد ذلك أو سعته. فقال: يا رسول الله، هل تخاف أنت ذلك؟ يعني كأنه عم بيقول له: هالحرص على عدم الأخذ من الدنيا بتخاف أنه يأثر على تذكرك للموت؟ خلينا ننتبه لهالمسألة. عدم وضع حد للأخذ من الدنيا يضرب الإيمان بالغيب، يضعفه في البداية ثم يلغيه، ويصبح الإنسان من أبناء الدنيا، والمدخل الأكل، لأنه جوعان والشيطان بيستغل أنه لابد من الأكل. وما حدا عم بيقول أنه ما لازم واحد يشبع، بس الأفضل أن يقوم عن الأكل وهو يشتهي. يأكل حلال مقدار الضرورة، مقدار لكن أكثر من الضرورة لا. لا، قال: يا رسول الله، هل تخاف أنت ذلك؟ قال: لا، ولكن أستحي من النعم المتظاهرة التي لا أجازيها ولا جزءا من سبعة. فقال سعد بن الأشج، هذا الشخص التعظ أثر، قرر أنه لا بده يأكل ولا بده يتزوج ولا بده يتمتع بأي شيء من متع الدنيا، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وحتى يعالج هالميل عنده استعمله، قال له: اذهب إلى بني المصطلق وأتني بصدقاتهم، يعني خلاه عين مسؤول وظيفة معينة. فقال سعد بن الأشج: إني أشهد الله وأشهد رسوله ومن حضرني أن نوم الليل علي حرام، والأكل بالنهار علي حرام، ولباس الليل علي حرام، ومخالطة الناس علي حرام، وإتيان النساء علي حرام. فقال رسول الله: يا سعد، لم تصنع شيئا، كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر إذا لم تخالط الناس؟ وسكون البرية بعد الحضر كفر للنعمة. نم بالليل وكل بالنهار، والبس ما لم يكن ذهبا أو حريرا أو معصفرا، وأت النساء. يا سعد، اذهب إلى بني المصطلق فإنهم قد ردوا رسولي. طبعا هلأ أي واحد منا بيتحرك الشيطان بيقول له: خلص، ما دام النبي سمح لسعد، اذا يعني على طريقتنا. وكانه ما في فرق بين طريقتنا وبين الطريقه اللي عم بياكد عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وامير المؤمنين. هذا الفارق الصغير، الفارق الصغير، يعني في حاجه للاكل ولا بد منها، وفي حاجه للتوسعه على العيال، وفي حاجه للاهتمام بالأطفال وتغذيتهم، صحيح. لكن ترى الفارق بين الحاجة والموجود عندنا كم هو؟ عند الفقير منه، فضلا عن المتوسط، فضلا عن المترفين والإسراف والتبذير وإلى آخره. عم بحكي نحن بشكل عام، أهلنا كيف كانوا عايشين؟ كل واحد منا أهله كيف كانوا عايشين؟ هلأ على العموم أنه في وضع يجعلنا بعيدين عن التشبه بأمير المؤمنين ومحاولة الاقتداء به وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطر يكمن في مسألة الأكل. إذا أردت أن أقف عند نتائج، النتيجة الأولى: هناك تكليف للمسؤول. المسؤول ممكن يكون مثلا حاكم، رئيس جمهورية، ولي فقيه، ممكن يكون مسؤول مرجع، ممكن يكون مسؤول شيخ مثلا إمام جمعة وجماعة إلى آخره. هالمسؤولية، المسؤول ينبغي أن يكون اقتداؤه بعلي عليه السلام أكثر من غيره، لأن أئمة العدل فرض الله عز وجل عليهم أن يساووا فقراء الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقره فيقتله، كما في رواية، أو لا يطغي الفقير فقره. في باب أخلاق المسؤول بذكر بشكل سريع قصة الشيخ جعفر كشف الغطاء من كبار فقهائنا. المقدس الشيخ جعفر كشف الغطاء كان لا يقبل أن يدعى إلى وليمة إلا إذا دفع صاحب الوليمة مقدار ثمن الوليمة، ويؤخذ المبلغ يوزع على الفقراء قبل أن يبدأ بالأكل، لأنه مسؤول، ووضع الفقراء يجب أن يكون حاضرا. الوليمة، طبعا الوليمة ما في مجال، لا يتسع المجال للحديث عن الكتاب أمير المؤمنين سلام الله عليه لعثمان ابن حنيف عامله على البصرة، لأنه حضر عزيمة قال فيه قولا خلده التاريخ ويبقى إلى يوم القيامة، لأنه شو اللي عمل هو؟ حضر وليمة وفيها ألوان طعام. طيب المسؤول ينبغي أن يكون له ميزة غير المسؤول، نحن بشكل عام أو من لا يعتبر نفسه في موقع المسؤولية عموما. كيف؟ هنا يجب التنبه للأمور التالية: أولا، عدم الاسترسال في تخير الأطعمة والتفنن في أصناف الأطباق والموائد. سؤال، سيرة الرسول فيها تخير ألوان العبادة والذكر ولا لا؟ سيرة أمير المؤمنين فيها تخير ألوان العبادة والذكر ولا تخير ألوان الطعام؟ مسألة مش واضحة؟ طيب شو بيقول أمير المؤمنين سلام الله عليه عن تخير ألوان الأطعمة؟ لنحن عنا بشهر رمضان من أصول الدين بزيد بالوقت اللي الله عز وجل دعينا ليستضيف أرواحنا إنسانيتنا، لا يريد الجانب الحيواني فينا، نحن نصر على إحضار البعد الحيواني. قال أبو الحسن: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة. الأمر الثاني، أن لا يتحول الأكل وهو وسيلة لخدمة العقل، الأكل وسيلة لخدمة العقل والإنسانية، لا يتحول إلى هدف كما هو حال الحيوان. هذا اللي بيعبر عنه أمير المؤمنين أنه كالبهيمة همها علفها، أنه ما يصير الشخص همه الأكل، وأصلا هو جاي على الدنيا جاي بده يأكل والباقي كله بيرتبط فيه. بعد ما يأكل بصير عنده مثلا طاقة، بصير بده يصرف هالطاقة بالرياضة إلى آخره، مجالات مختلفة، بس الأصل أكل. يعني كأنه الآية كأنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلوا. جوعان واحد مخور، شو بده يسوي؟ بده ياكل، وعيد هالولاد وعيد. هون الشيطان يكمن في التفاصيل، خلينا ننتبه، في حاجة ضرورية لابد منها، يحرم انه واحد يضر بصحته، لكن البديل هو هذا ما نحن عليه. عندما يتحول الاكل الى هدف يصبح الشخص كما حذر أمير المؤمنين: فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة الفلتان شغلها تقممها، تكرم الدور على القمامة، تكترش من أعلافها وتلهو عما يراد بها. قمامة، المصاري شبهة مش شبهة، المهم حصلت مصاري والله منعم عليه بالشو، يمكن مخدرات يمكن ربا، الله منعم عليه. همها علفها، شغلها تقممها. طيب الأمر الثالث، المؤمن الذي يريد أن يتشبه بعلي عليه السلام ينبغي أن يحمل هم الفقراء، وينبغي أن يكون ذلك حاضرا في كل حركاته. أنه مثلا نجد في سيرة المعصومين أنه كان لا يأكل الطعام إلا ويتصدق منه، الإمام السجاد سلام الله عليه وغيره يتصدق من نفس الطعام في صدقة، الاهتمام بالفقير حاضر دائما. قال سلام الله عليه: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة. طيب وبيت أخوي وبيت أهلي وبيت قرايبينا وبيت الأرحام؟ الآن السائد عنا منفكر بغيرنا، أو هو اللي بيفكروا بغيرهم نادرين. هذا الأمر لا يستدعي أن يخجل القلب، والله أخجل أن أقول أنا من شيعة علي، لأني أخشى أن أكون أتيت من هنا، وأن علي أن أرابط على ثغر القلب لأعرف كيف أتعامل مع ملاحظة. بأكد مرة تانية أنه ما ينبغي أن يحمل عليه الشخص من نفسه غير ما يحمل أولاده وعائلته عليه، توسع على العيال، اهتمام بالأولاد، بس بشرط أن لا نربي الأولاد ونعود العيال على ترف بني أمية. أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر؟ رابعا، مطلوب من كل مؤمن يحب عليا ويريد أن يتشبه به سلام الله عليه القرار برياضة النفس. الرياضة الضرورية مش بس للجسد، رياضة الجسد مؤشر على رياضة الروح، لياقة الروح هي المطلوبة. فالمونديال يعني كله هيسطو شغلته، هذا عالم الجسد. مفترض أن يكون في عنا مونديالات بين قوسين يعني لعالم الروح. الروح روح مسألة الإنسانية بكل معنى الكلمة. يقول أبو الحسن: وأيم الله، يعني ألا يخجل القلب حقيقة أن يشوف أبو الحسن يصر أن يروض نفسه رياضة فيمنعها عن المآكل، وأنا وأنت مطمئنين جدا كأنه ما في شيء، لا بناكل أي شيء، ما مشكلة ما مشكلة إن شاء الله حلال ماشي الحال، وأبو الحسن يحرص على رياضة نفسه هذه الرياضة. وأيم الله يمينا أستثني فيها بمشيئة الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه مطعوما، وتقنع بالملح مأدوما، ولأدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها، أتمتلئ السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الربيضة من عشبها فتربض، ويأكل علي من زاده فيهجع، قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية. هذا المنهج، منهج رياضة النفس، حمل هم الفقراء، عدم تحول الأكل إلى وسيلة إلى هدف، من وسيلة إلى هدف، عدم الاسترسال في تخير الأطعمة، هذا المنهج شو بيحقق؟ أولا وضوح الرؤية في الدنيا، بيظل واحد فهمان حجم الدنيا حقيقة، لأنه كل ما اشتبك بالأكل وأكثر من الأكل وأنواع والتلون تصير تكبر الدنيا قدامه، الدنيا بصير تضعف الآخرة، بصير يغيب الآخرة، ولك الساعة التي أنت فيها والإنسان الجانب الحسي فيه، فبصير يتعامل عصفور بالإيد ولا عشر شجرة، المسألة هلا قدامك. إذا هذا المنهج يحقق يعني تنظيم الأكل، وضع نظام لما نريد أن نأخذه من الدنيا، تحديد سقف، هذا آثار الفكرية عظيمة جدا، ولأجل هذه الآثار الفكرية تم التركيز على هذا. يعني الإسلام ما يحط رأسه برأس الطنجرة والأكل والنوع، لا، في النفس البشرية التي تتأثر، التعلقات التي تضرب النفس البشرية بهذه الأشياء. هذا المنهج يحقق وضوح الرؤية في الدنيا وعدم تغييب الآخرة، ويتيح المجال للتفكير بغير العلف، بين قوسين، لما واحد مخلي حجم الأكل هذا الحجم، طيب هذا الأكل بده مصاري تتناسب معه، تحصيل المصاري بده، بصير فيه مشاكل مع الناس، يعني بصير أكبر هم الدنيا لأجل تحصيل بالظاهر بين قوسين علة معاشه وقوته. ويؤمن هذا المنهج المناخ النفسي الملائم للصلاة بحضور القلب، فيفسح المجال للتدرج في التشبه بعلي للاقتداء به. هو عليه السلام يقول هذا المطلب، يقول: طوبى لنفس أدت إلى ربها فرضها، وعركت بجنبها بؤسها، وهجرت في الليل غمضها. هذا المنهج، قلة الأكل قديش تأثيره على القدرة على العبادة، على التعامل مع القيم والمعاني. وهجرت في الليل غمضها حتى إذا غلب الكرى عليها افترشت أرضها، وتوسلت كفها في معشر أسهر عيونهم خوف معادهم، وتجافت عن مضاجعهم جنوبهم، وهمهمت بذكر ربهم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم ذنوبهم. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. النتيجة وعجل فرجهم. النتيجة، إذا أردنا أن نتشبه بعلي عليه السلام فلنحفظ هذا العنوان الذي حدده هو في آخر رسالته إلى عثمان بن حنيف، قال: فاتق الله يا ابن حنيف، ولتكفك أقراصك ليكون من النار خلاصك. يعني لا يخلص الإنسان، لا يمكن أن ينجو من النار إلا إذا حدد طريقة أكله، كم يأخذ من الدنيا. الروايات واضحة جدا عن أهل البيت: أنزل الدنيا من نفسك بمنزلة الميت. في وسائل الشيعة الكتاب اللي بيستنبط منه الفقهاء: باب استحباب ترك ما زاد عن الضرورة من الدنيا. عنا أيضا من الحقائق الواضحة أن الشهوة الحلال تجر صاحبها مرغما إلى الحرام. يعني إذا عودنا أنفسنا، استرسلنا على الشهوة الحلال، هذا اللي كان بيقصد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم إن ملأتم من الحلال بطونكم يوشك أن تملؤوها من الحرام. بصير أنه مش قادر يمنع نفسه عن الشهوة الحرام. في الختام، هذه الليلة ليلة الطلب الحقيقي من الله عز وجل أن يمن علينا بليلة القدر، أن يمن علينا برضا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضاه صلى الله عليه وآله وسلم مشروط بالمجيء من باب علي. هذه الليلة ليلة الفجيعة التي لا يفوقها إلا فقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الليلة نستحضر فيما نستحضر أن الزهراء عليه السلام على فراش الرحيل إلى الله تعالى رآها أمير المؤمنين سلام الله عليه تبكي. سألها: ما يبكيك يا سيدتي؟ فأخبرته أنها تبكي لما يجري عليه من بعدها، فقال: إن ذلك قليل في ذات الله تعالى. بكت الزهراء عليه السلام لغربة علي قبل وقوع المصاب، بكت لشهادته، بكى رسول الله، بكى أهل البيت. في مثل هذه الليلة، ما ظنك بقلب مولانا الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه؟ ما ظنك بقلب الزهراء سلام الله عليها وهي ترى حال بيت أمير المؤمنين، تلك العصبة الصفراء على رأس أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ الأصبغ ابن نبات ماذا يقول؟ يقول: فوالله ما أدري، العصبة الصفراء أشد صفرارا أم وجه أمير المؤمنين. في هذه الليلة بدأت غربة الحسنين وزينب، بدأت في هذه الليلة مرحلة أشد من مراحل المنام الذي حدثت به مولاتنا السيدة زينب جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبرها بتفسيره أنه ما يجري بعد وفاة رسول الله وشهادة الزهراء وشهادة أمير المؤمنين ثم الحسنين. في هذه الليلة انظر بعين القلب إلى بيت أمير المؤمنين، البكاء والنحيب، كيف كان حال أمير المؤمنين وهو ينظر إلى مولاتنا زينب بالخصوص، وهو يعلم وحدثها في هذه الفترة، والعصابة الصفراء على رأسه حدثها عن سبيها من كربلاء إلى الكوفة والشام، حدثها عن ذلك في الكوفة. ونسمع أنه عندما حمل سلام الله عليه إلى البيت طلب أن ينزلوه حتى لا تراه مولاتنا زينب. ما ظنك بحال أمير المؤمنين وهو يرى ويسمع بكاء أولاده؟ عن الأصبغ بن نبات قال: لما ضرب ابن ملجم لعنه الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عدونا، يعني قمنا نركض، ونحن نفر من أصحابنا ونفرا من أصحابنا، أنا والحارث وسويد بن غفلة وجماعة معنا، فقعدنا على الباب فسمعنا البكاء فبكينا،
فخرج إلينا الحسن عليه السلام قائلا: يقول لكم أمير المؤمنين أنا انصرف. يقول الأصبغ: نظرت إلى أبي محمد الحسن عليه السلام فانصرف القوم غيري، فسمعت البكاء من دار علي فاشتد بكائي، فقال إلي الحسن عليه السلام: ألم أقل لكم انصرفوا؟ فقلت: لا والله يا ابن رسول الله، ما تتابعني نفسي ولا تحملني ركبتاي أن أنصرف. لماذا يا أصبغ؟ حتى أرى أمير المؤمنين. يقول الأصبغ: وبكيت. فدخل الحسن عليه السلام فلم يلبث أن خرج، فقال لي: يا أصبغ ادخل. يقول الأصبغ: فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام. تأمل بعين قلبك يا موالي، هلما ندخل مع الأصبغ. دخلت على أمير المؤمنين يا رسول الله، فإذا هو مستند إلى مصلى بأي هيئة، معصب الرأس بعمامة صفراء قد نزف دمه، واصفر وجهه. يقول الأصبغ: والله لم أدري أوجه أمير المؤمنين أشد صفرة أم العمام على رأسي، فأكببت عليه قبلته وبكيت. قال: لا تبكي يا أصبغ، فإنها والله الجنة. فقلت: يا أمير المؤمنين، جعلت فداك، إني أعلم والله أنها الجنة، أنك تصير إلى الجنة، وإنما أبكي لفقدي إياك يا أمير المؤمنين. بعد حبيب ابن عمرو يخبرنا، يقول: دخلت على سيدي ومولاي أمير المؤمنين فرأيته ملقا على فراشه وهو يحل عصابة صفراء قد عصب بها جرحه، حبيب ابن عمرو يصف أمر زائد يقول: وعنده الأشراف من رؤساء القبائل ما منهم أحد إلا ودمع عيناه يترقرق على سوادها حزنا على أمير المؤمنين. ونظرت إلى الهاشمين من ولده قد تأطأ الرؤوس حزنا عليه وما تنفس منهم متنفس إلا وظننت أن شظايا قلبه تخرج من أنفاسه حزنا على أمير المؤمنين. لا أدري حال أبي محمد الحسن، حال أبي عبد الله، حال المولى بالفضل العباس، حال أم المصائب زينب. لذلك محمد بن الحنفية يصف لنا آخر لحظات في دار علي، يقول: لما كانت ليلة 21 من شهر رمضان جعل أبي علي يرشح جبينه عرقا وهو عليه السلام يمسح بيده. يقول محمد بن الحنفي: فقلت: يا أبا يا علي، ما لي أراك تمسح جبينك؟ فقال: يا بني، إن المؤمن إذا نزل به الموت عرق جبينه وسكن أنينه ثم سمى أولاده بأسمائهم جعل يقبلهم يودعهم واحدا بعد واحد. ينظر تارة إلى أبي محمد الحسن، طورا إلى أبي عبد الله، يقسم النظرات فيما بينهم، نظرة إلى أم المصائب زينب، ثم إلى أبي الفضل العباس. ثم نادى: أستودعكم الله جميعا، سيدي يا رسول الله، هذا أمير المؤمنين يودع أبناءه. مولاتي يا فاطمة، هذا علي يودع شيعته، أستودعكم الله جميعا. أستودعكم الله جميعا. بعد ماذا يقول لكم أمير المؤمنين؟ حفظكم الله جميعا. الله خليفتي عليكم وكفى بالله خليفة. نعم يا موالي. يقول محمد بن الحنفية: ثم عرق جبينه وسكن أنينه وغمض عيناه ومد يديه ورجليه، رحم الله من ناداه وإمامه. رحم الله من ناداه وعليا، رحم الله من نادى معزيا واماما، رحم الله من نادى معزيا واماما وعليا واماما وعليا اعلى الى البقيع الى الزهراء واماما وعليا اويلي والله يا ناس ابو حسين ما تمم صيامه ابو حسين ما تمم صيامه صيامه والله لفل عيد واولاده يتامه اي عيد ياتي على زينب اي عيد ياتي على يا ابناء امير المؤمنين اسمع لسان حال زينب يا لما مضى امير المؤمنين لما قضى نحبك كاني بها تنظر تارة الى ابي محمد الحسن طورا الى ابي عبد الله يا ماذا تقول لهم اتقلهم يا اخوتي راح 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 ابوك والله راح عزكم يا ويلي عليكم وخلاف يا اخوت شلون فيكم يا كهف هاي الارامل والنساوي يا تخاطب امير المؤمنين يا تقل يا ابويا العيد هل مقبل علينا عظم الله لك الاجر مولاتي يا زينب اي عيد سيقبل عليكم دون امير المؤمنين يا ابويا العيد هل مقبل علينا يا بويا للحزن لا 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 تخلينا والله يا بويا مصايب جدنا اش سوى بينا ومن بعد مصاب ومن الزكية تقل لي يا بويا وبعيد ما هوى مكانا والله يا بويا وبعيد بعد ما هوان مكانا مايل عين يا مايل عين ومصابك لفانا تقل لي يا بوي والقلب والله والقلب زادت احزانا يا بويا والقلب يا بزادت احزانا ساعد الله سيدي يا صاحب العصر والزمان مولاي يا بقية الله ساعد الله قلب عمتك الحوراء زينب تنظر إلى محراب أمير المؤمنين خاليا تقول له يا محرايا يا أبو يجي تناجيك. عذرا سيدي يا بقية الله، هذا المشهد يذكرنا بالمشهد يوم جاءت إلى محراب أمها الزهراء، ولكن سرعان ما جاءها أمير المؤمنين سكن روعها لكن سيدي لما جاءت إلى محراب أبيها تقل لي يا محراب يا أبويا أنا جيت ناجيك، صب الدمع بالعين واسقيك، والله من طاح أبونا وانضرب بيك صديق شبت من دمايا تسقيك في شهر الصيام فجعتمونا علي أمن يجيب المضطر إذا دعاه أعلى أمن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يا الله يا الله يا الله يا الله أعلى يا الله